إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية الحديث حول مقومات شخصية الأبوين، والنقطة الأولى التي مر الحديث حولها هو أهمية أن يكون الوالدان قدوة لأولادهم. النقطة الثانية هي الرحمة والعطف والحنو، الحنو على الولد وتقبيله واحتضانه وإظهار محبته وإظهار العطف عليه. وهذه النقطة ربما يستهين البعض فيها، فالطفل وإن كان صغيرا ضعيف الإدراك قليل الفهم، إلا أنه يعي ويفهم البسمة الحانية ويدرك الغضب، فكيف سيعرف الطفل معاني الرحمة إن كان والده قاسيا؟ والاقتصار على طريقة التهديد والرهبة والخوف والتخويف في التربية جريمة في حق الأولاد. فالحب المتدفق من قلب الأب باتجاه الأبناء له أثر كبير في كون الابن متزنا، وأيضا له دور كبير في أن ينقل ولده الحب إلى غيره ممن حوله. وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة في بيان ذلك أتم بيان، دونكم شيئا من سيرته العطرة تبين لكم عطفه ورحمته ورأفته بمن حوله من الصغار. فمن ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. وهذا الحديث العظيم فيه يا فضلاء أنه ليس على طريقة أهل الإسلام، وليس على نهج أهل الإسلام، وليس على سنة أهل الإسلام، الذي لا يرحم الصغير ولا يعرف للكبير حقه. والمقصود بذلك يا فضلاء أن يعطي الصغير حقه من الرفق والعطف، وليس ذاك خاصا بأولاد الرجل، إنما حتى بصغار المسلمين. ولا شك أن أولادك أولى من تعطيهم الرفق والحنان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر حبه للأولاد ولا يخفيه، فكان يقول في حق أسامة بن زيد وفي حق الحسن: اللهم إني أحبهما فأحبهما. شوفوا يا أخواني، هذه الرحمة، هذه المشاعر التي نفتقدها اليوم من كثير من الآباء، يظهر محبته لأولاده ويطلب من الله عز وجل أن يحب أولاده كما هو يحبهم. شوفوا يا إخواني، هالرحمة، هالعطف، هالحنان، هالمشاعر المتدفقة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم قانونا للمربين، وهو قوله: إنه من لا يرحم لا يرحم. اللي ما يرحم يا إخواني لا يرحم، أي لا يرحمه الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تقبيل الحسين رضي الله عنه، يكثر من تقبيله، يعني مو مرة ولا مرتين، يكثر من تقبيله. وهذا من الجهة النفسية، واقرأوا في هذا الجانب، وهو حاجة الصغير لكثرة أن يقبل، لأنه هذا يشبع العاطفة عنده ويشبع المحبة وما إلى ذلك، والتقصير في هذا الجانب والله المستعان كبير. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم، قدم عليه مرة جماعة من الأعراب، وكانوا ينكرون تقبيل الصبيان، يعني مسألة تقبيل الصغار لا تدور عندهم أبدا وغير موجودة في قاموسهم، وكانوا ينكرون على من يقبل الصبيان الصغار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأملك لك إن كان الله نزع منكم الرحمة، وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. شوفوا علامة الرحمة في قلب الإنسان باتجاه الصغار هو أن يقبلهم، هذا من علامات الرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجدهم لا يقبلون الصغار أخبرنا أن الذي لا يقبل الصغار نزع الله عز وجل من قلبه الرحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الحسين ويلاطفه حتى أنه كان يخرج لسانه من باب تسلية الحسين وهو صغير رضي الله عنه وأرضاه. شوفوا لأي حد يا إخواني يوصل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا قدح في هيبته؟ أبدا والله. هل هذا قدح في قوته وشخصيته؟ أبدا والله. وقت الهيبة هيبة، وقت الحكم حكم، وقت الحزم حزم، وقت الرحمة والعطف يأتي التصرفات التي تليق بالرحمة والعطف. هذا يدل على هيبته وهذا يدل على كمال شخصيته، لكن الخلل في الإنسان الذي لا يفرق بين الأمرين. هذا يا فضلاء نموذج تربوي، وهو ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق بين مواطن الحزم وبين مواطن الرحمة والعطف والحنان والحنو. خذوا موقفا أعجب مما ذكرت في هذه الخطبة كلها، لكن قبل ذلك أذكر بعض المواقف ثم أختم به. أيضا يا فضلاء مما يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأولاده أنه كان يا فضلاء، هذا يذكر الموقف من؟ يذكره أبو ليلى. هذا الموقف العجيب شنو؟ أبو ليلى يقول، تأملوا فيه، تأملوا إلى أي مرحلة وصل النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأولاده وصبره عليهم ومداراته لهم ومداعبته لهم، وأيضا أنه يراعي أحوال الصغار. يقول أبو ليلى: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدره أو بطنه الحسن أو الحسين. منو كان على بطن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحسن أو الحسين أحفاده. يقول: فبال، أجل الله السامعين، فبال فرأيت بوله أساريع، يعني بوله ينتشر على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ليلى: فقمت إليه، قمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا بني، يعني تركوه، دعوا بني، لا تفزعوه، لا تخرعونه، لا تخوفوه، ها، لا تخوفوه، دعوا بني لا تفزعوه حتى يقضي بوله، حتى ينتهي من بوله، ثم أتبعه الماء بكل هدوء. وفي رواية: لا تستعجلوه، خلوه، اتركوه. هذا النموذج التربوي العظيم، العظيم جدا يا إخواني. بعض الناس لما تصدر مثل المواقف من الصغير مباشرة يعني يتضايق ويغضب، وربما يسب الصغير، وربما يتكلم عليه، وربما يرفع صوته عليه، وهذا الصغير صغير في النهاية لا يتمالك نفسه، مو بيده أن يمسك نفسه عن بوله وما إلى ذلك. فالنبي يراعي هذا الجانب عليه الصلاة والسلام، فقال: دعوه حتى يقضي بوله. يعني هل هذا هو متعمد؟ يعني هل هو يستطيع أن يمسك نفسه ولا يمسك نفسه؟ أبدا، أمر ليس بإرادته، فتركوه. فلما تركه وانت بكل هدوء ذهب وغسل ثوبه وانتهى الأمر ولا كأن شيء صار. هذا النموذج التربوي الفريد يجعلنا معاشر الكرام نعلم لأي حد كان النبي صلى الله عليه وسلم صبورا على من تحت يده صلوات ربي عليه وسلامه. شوفوا سبحان الله مثل هالمواقف اللي يمكن بعض الناس يمر مرور سريع، لكن والله من تأملها يعلم لأي حد وصل النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر. لأن صبرك على مثل المواقف، سكوتك، هدوءك، هذا صبر مرحلة عالية، عالية جدا في تربية الأولاد، وصبر على مشاكلهم وأمورهم وإلى ذلك. لكن التوفيق يأتي من الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية فيما يتعلق بمقومات شخصية الأب هو يا فضلاء المخالطة، وهذه تضع تحتها مو خط ولا خطين، قل ما شئت من خطوط، أو أولاده بعد سن الثامنة يميلون إلى مخالطة أولاده، وصل عمره 8 سنوات يحب أنه يخالطك أيها الأب والجلوس معه، ويحلمون أن يكونوا مثل آبائهم، يعني هو يشوفك قدوة، حلم أنه يصير مثلك، ويرغبون في الاستماع إلى توجيهاتهم. وهذه فرصة عظيمة للأب المسلم أن يغرس في ابنه ما يستطيع غرسه بطريقة ذكية. أما ذاك الأب المحروم الذي يتعذر بكثرة المشاغل عن مجالسة أولاده، فأقول له: نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم رغم انشغاله بأمور المسلمين والجهاد وسياسة الدولة لم يمنعه ذلك من مخالطة أولاده. ومر معنا في النقطة الأولى بعض المواقف مع أولاده وأحفاده، وكيف كان يداعبهم ويضحك معهم ويصبر عليهم، هذه بعض المواقف. ومر كثيرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الخطب كيف كان يجالسهم ويصبر عليهم. وسأذكر أيضا بعض المواقف الأخرى، من ذلك أنه كان يجلس لأولاده كالفرس يمتطون ظهره الشريف، يعني يقعد على 4 ويركبون على ظهره ويتمشى فيهم من باب إدخال السرور عليهم صلوات ربي عليه وسلامه. هل هذا يقدح في كونه رئيس دولة؟ ما له علاقة، حق أولادك عليك شيء، وحق المسلمين عليك شيء، كل شيء تضعه في محله، هذه وحدة. الثانية: وربما صلى وهو حامل ولده أو بنته، وهو يصلي يأتي الولد يركب على ظهره أو يكون أمامه فلا يريد إزعاجه فيحمله ثم يقوم، وإذا جلس وضعه بجانبه، كل هذا من باب إدخال السرور على الأولاد. وخرج إلى أصحابه وهو يحمل الحسن والحسين، ما قال رئيس دولة، ما قال أنا فلان الفلاني، عاد طلع من بيته ويشيل ولده يحمل ولده وخرج إلى أصحابه، ما الموضوع كذا كذا، انتهى من الموضوع رجع مرة أخرى، وموضوع طبيعي جدا، هذا كله يعلم أن هناك فرق بين الأمرين. فتأمل لهذه المواقف وغيرها التي جاءت بها سنته صلى الله عليه وسلم لتثبت لك أمرا مهما، وهو أهمية مخالطة الأب لأولاده، وأن ذلك أثره عظيم في نفوسهم. أما الأطفال الكبار، شوف هذه أعجب وأعجب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحهم بطريقة يدركونها ويعقلونها، فيقول لأحدهم مثلا: يا ذا الأذنين، لأنه هذا كانت أذانيه كبيرة شوي، لكن هذا في تنبيه مهم، وهو مثل هذه الأمور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكرهها الطرف الآخر، يعني هذا أبو ذاني كبيرة لما يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين ما كان يكره الأمر، بل كان يتقبله، وشيء عادي جدا، حتى صارت سمعته بهذه الطريقة واشتهر وصار شيء عادي بالنسبة له، ما يتضايق. لكن لو كان يتضايق فهذا واضح حكمه وهو محرم شرعا، لأنه من التنابز بالألقاب. فكان ينادي أحد الصحابة من باب المزاح: يا ذا الأذنين، وهذا محمود بن ربيعة، محمود بن ربيع مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الماء وهو ابن 5 سنوات، مج في وجهه، يعني ضع الماء في فمه ثم رماه بوجهه وهو ولد عمره 5 سنوات. ومحمود بن ربيع ما نسي هذا الأمر، وكان يذكره على أنه باب المزاح، وتقبله من النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا لأي مرحلة كان يمازح من حوله، لأي مرحلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصغير مات عصفوره ممازحا ومواسيا له: يا أبا عمير ما فعل النغير، يدري الولد الصغير هذا مات عصفور عنده من باب مداعبته، يا أبا عمير ما فعل النغير، النغير العصفور شنو صار فيه، من باب المداعبة، يعني يعرف أنه هذا الصغير يشغل باله جدا موت العصفور، فدخل عليه من هذا الباب أن يهتم بما تهتم به أيها الصغير. ثم بعد ذلك ذكر هذا الصغير عندما كبر هذا الحديث، وأن لذلك أثرا كبيرا في نفسه. فالأب الموفق يخصص وقتا لأولاده، يجلس معهم ويتحدث إليهم ويداعبهم ويدخل السرور عليهم، مستعملا الكلمات الجميلة والنظرات الحانية والعناق والقبل. فالأب هو من يختار بين أن يدعو له أولاده بعد موته أو في حياته، يدعون له ويذكرون ويشكرون، يذكرون أنه أحسن تربيتهم وأحسن توجيههم وأنه رحمهم وصبر عليهم، أو أنهم سيقولون أمرا آخر في حقه في حياته أو بعد موته، فيقولون لم نعرف منه إلا القسوة والإهمال وعدم الاهتمام، وأنه على كل صغيرة وكبيرة يسبنا يشتمنا، ولا نعرفه إلا إذا أردنا منه مالا، أما غير المال فوجوده وعدمه سواء. لذا إذا أردت أن تعرف أن للأب أثرا في نفوس أولاده فتأمل في حالهم عندما يموت، فإذا كانوا يترحمون عليه ويذكرونه بالخير ويبكون عليه عند موته، والله أنه له أثر عظيم. لكن إذا وجدتهم كأنه شيء عادي فاعلم أن الفجوة بينهم وبينه كبيرة جدا. أنت من تختار، هل أنت من صاحب الطريق الأول أو أنت صاحب الطريق الثاني؟ وما أشد إيلامها إذا مت وما دروا عنك عيالك، أو أنك إذا كبرت بالعمر ما حد يلتفت لك ولا أحد يقول لا يبش تبي أو ليش. ليش الأول اهتموا فيه؟ لأنه اهتم فيهم، ما قصر معهم، عطاهم اليبون، رحمهم، عطف عليهم، صاحب حنان، صاحب مشاعر، صاحب مواقف، كلمة زينة ما يقصر فيها، الكلمة الجميلة ما يقصر فيها. الكل فيهم لو شوي أبوهم خذع، طاح شوي، تألم، زل، يركضون قدامه، لكن الثاني والله ما دروا عنه، بالعكس بل بعضهم يقول يا الله يموت اليوم قبل بكرة، نسأل الله العافية والسلام. هو من اختار هذا الطريق ليس هم، لأنهم إذا أحسنت إليهم أحسنوا إليك، وإذا قصرت معهم الإجابة معلومة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فخطبة اليوم كانت من باب إكمال ما بدأت به حول أمور هامة متعلقة بالآباء والأمهات، ووصلت إلى نقطة مهمة وهي مقومات شخصية الأب. ذكرت النقطة الأولى وهي القدوة في الخطبة الماضية، وذكرت في هذه الخطبة أمرين مهمين، الأول منهما هو الرحمة والعطف، والثاني منهما وهي النقطة الثالثة وهي أن الأب يحرص على مخالطة أولاده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يوم قل المعين والنصير. اللهم يا ربنا تقبل شهداءهم وارحم ضعفاءهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم يا رب عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.